صل على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بنا. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في تفصيل المحقق القمي. وصل من المقام إلى الاعتراض الثاني على التفصيل، اعتراض المصنف. المصنف في مقام الاعتراض قال لا بد من استعراض جميع احتمالات إرادة خلاف الظاهر، وذكر الاحتمالات الخمسة التي على أساسها يمكن أن يريد المتكلم خلاف ظاهر كلامه. بعد ذلك المصنف يبين الفارق بين تلك الاحتمالات بلحاظ المقصود وغير المقصود بالإفهام، فيقول بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شنو كان الاحتمال الأول؟ أن يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئا من كون المتكلم لا في مقام البيان بل في مقام التمويه والاستتار على مقصوده. المصنف يقول هذا الاحتمال لا يمكن أن يتصور بلحاظ المقصود بالإفهام. ما يمكن أن نتصور مقصود بالإفهام وفي نفس الوقت يحتمل أن يكون المتكلم في مقام الاستتار. أصلاً ما يمكن الجمع بين هذين العنوانين، ما يمكن الجمع بين مقصود بالإفهام وفي مقام عدم التفهيم. هو نفس أن نفترض أن شخصاً مقصوداً بالإفهام هذا ما يتناسب ويا أن يقال أن المتكلم لا في مقام البيان من ناحية هذا الشخص. هذان أمران لا يجتمعان. إذن هذا الاحتمال، احتمال كون المتكلم مستترا على مقصوده، إنما يمكن أن يكون بلحاظ غير المقصود بالإفهام. المتكلم يمكن أن يستتر على كلامه وعلى مقصوده بلحاظ غير المقصود بالإفهام، أما المقصود بالإفهام المخاطب هذا ما يمكن أن نتصوره. هذا الاحتمال ما يمكن تصوره بلحاظه. لا معنى لأن يقال أن زيدا مقصودا بالإفهام ومع ذلك يقال أن المتكلم بلحاظه ليس في مقام البيان والترهين. هذان أمران لا يجتمعان. إذن هذا الاحتمال يفرق بين المقصود بالإفهام وبين غيره. يعني شنو؟ يعني يمكن أن يكون منشأ للتفصيل المدعى. هذا الاحتمال يمكن أن يكون هو منشأ تفصيل المحقق القمي. يمكن على أساسه لحد الآن نقول يمكن على أساسه أن يفرق بين المقصود وغير المقصود بالإفهام، وبالتالي يمكن أن يكون منشأ لهذا التفصيل، لكن لو لم يتمكن غير المقصود بالإفهام من نفي هذا الاحتمال. إذن احنا ننتظر غير المقصود بالإفهام. إذا تمكن من أن ينفي هذا الاحتمال حينئذ راح يتساوى مع المقصود بالإفهام. المقصود بالإفهام هذا الاحتمال لا يتصور في حقه، إنما يتصور في حق غير المقصود بالإفهام. فإذا قدر ينفي بأصل عقلائي بحيثية كشف النوعية حينئذ يتساوى مع المقصود بالإفهام، وبذلك لا يصلح أن يكون هذا الاحتمال منشأ لهذا التفصيل. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الرابع أيضا كذلك. شنو كان الاحتمال الرابع؟ احتمال كون المتكلم معتمدا على رمز خاص واصطلاح معين بينه وبين المخاطب. هذا الاحتمال احتمال إرادة خلاف الظاهر أيضا لا يمكن أن يتصور في حق المقصود بالإفهام. أيضا هم يمكن أن نتصور نقول إحنا عندنا رمز خاص واصطلاح استعمل المتكلم بينه وبين المخاطب والمخاطب لا يعرف هذا الرمز، لا يعرف هذا الاصطلاح، هذا أيضا في غاية الوضوح، هذا الاحتمال ما متصور في حق المقصود بالإفهام تماما كالاحتمال الأول. نعم هذا يتصور في حق غير المقصود بالإفهام، أكو إشارة معينة، أكو رمز معين بينه وبين المخاطب مو بالضرورة أن يفهمه لغير المقصود بالتفهيم، هذا أيضا الاحتمال فارق بين المقصود وبين غير المقصود، وبالتالي يصلح أن يكون لحد الآن منشأ لهذا التفصيل، وقد تقدم هذا بيناه قلنا نكتة هذا التفصيل قد تكون هو هذا الاحتمال، احتمال الاعتماد على رمز خاص. طبعا هذا نقول أيضا نفس الكلام اللي قلناه بالاحتمال الأول، هذا يصلح أن يكون منشأ لو لم يتمكن غير المقصود بالإفهام من نفيه بأصل عقلائي. الاحتمال الخامس شنو؟ الاعتماد على قرينة حالية غير لفظية غير متمثلة بلفظ كقسمات الوجه، مثل قسمات الوجه يستعملها المتكلم حتى يبين بعض مقاصده، حتى يبين مثلا القرينة المتصلة. هذا شوفوا هذا الاحتمال لا يمكن أن يتصور في حق كل سامع مطلع على تفاصيل مجلس الخطاب، سواء كان مقصودا بالإفهام أو لم يكن مقصودا بالإفهام. كل سامع يستمع ويطلع على تفاصيل مجلس الخطاب وعلى تفاصيل المشهد هذا الذي حصل، كل شخص يطلع على تمام التفاصيل، لابد أن لا يتصور في حقه عدم وجود تلك القرينة أو وجود تلك القرينة وعدم مثلا إدراكها. كل شخص ملتفت ومتوجه إلى تفاصيل مجلس الخطاب سواء كان مقصودا بالتفهيم من قبل المتكلم هذا الاحتمال احتمال اعتماد المتكلم على مثل قسمات الوجه، هذا لا يتصور في حق المطلع على تفاصيل مشهد ومجلس الخطاب سواء كان مقصودا بالتفهيم أو لم يكن مقصودا بالتفهيم. حتى غير المقصود بالتفهيم إذا كان مطلع فاتح عينه ملتفت إلى كل ما يحصل في مجلس الخطاب لابد أن لا يغفل عن تلك الإشارة. إذن هذا مو نقطة فرق، هذا الاحتمال الخامس ليست نقطة فرق بين المقصود بالتفهيم وبين غير المقصود بالتفهيم سواء كان مقصودا أو لم يكن مقصودا، طالما كان متوجها إلى مجلس الخطاب لابد كما يسمع الألفاظ لابد أن يرى وينظر إلى الإشارة وتفاصيل وتقسيمات وجه المتكلم مطلقا سواء كان مقصودا أو ليس بمقصود. إذن هذا الاحتمال مو نقطة فرق بين القبيلين المقصود وغير المقصود. هاي هي الفوارق التي يمكن أن تطرح بين المقصود وبين غير المقصود. لكن مع وجود تلك النقاط الثلاثة نحن لا يمكن لنا أن نفرق بين المقصود بالتفهيم وغير المقصود بالتفهيم من ناحية الحجية، الكلام كما يكون الظاهر كما يكون حجة في حق المقصود بالتفهيم يكون حجة بلحاظ غير المقصود بالتفهيم. نعم هناك فوارق، هناك احتمالات قائمة بحق غير المقصود بالتفهيم لإرادة خلاف الظاهر، وغير قائمة كما في الاحتمال الأول والرابع في حق المقصود بالتفهيم. لكن مع ذلك هذا محور الجواب، مع ذلك هناك حيثيات كشف نوعية يمكن على أساسها أن تلغى كل تلك الاحتمالات التي على أساسها يراد خلاف الظاهر. هناك حيثيات كشف نوعية يعتمد عليها العقلاء لإلغاء احتمالات إرادة خلاف الظاهر على أي أساس كان من تلك الأساسات الخمسة. وبذلك يتساوى المقصود بالإفهام مع غير المقصود بالإفهام في نفي تلك الاحتمالات، وبالتالي في تحقق موضوع الحجية، وبالأخير في إثبات الحجية. وما يعود عندنا فرق بين المقصود وغير المقصود بالإفهام، هذا اللي راح يسوي المصنف. وهاي هي نقطة الفرق بين جواب المصنف وبين جواب المحققين، الجواب الأول اللي ذكر. هاي نقطة الفرق، هو أن الجواب الأول مجرد دعوة لوجود أصل ينفى على أساسه احتمال القرينة المتصلة. أما جواب المصنف، المصنف يبرز حيثيات كشف نوعية على أساسها يقنعنا بوجود أصول عقلائية تلغي أو تلغي احتمال إرادة خلاف الظاهر، وبالتالي تثبت الحجية. ولذلك المصنف عبر لا يكفي. لا يكفي يعني شنو؟ يعني ما يكفي أن تجي أنت تدعي وجود أصل ينفي احتمال إرادة خلاف الظاهر من دون أن تبرز النكات التي على أساسها تكون ملاكا لهذا الأصل. وهذا فرق جواب المصنف التام عن جواب الآخرين الناقص غير التام، الذي هو مجرد دعوة في قبال دعوة المحقق القمي. وأما بيان حيثيات الكشف وهو المهم في الجواب، بيان حيثيات الكشف التي تنفى بها تلك الاحتمالات. فأما الاحتمال الأول، شنو حيثية الكشف اللي على أساسها نلغي هذا الاحتمال الأول حتى بالتالي نثبت إرادة الظاهر؟ هذا الاحتمال كما تقدم غير متصور في حق المقصود بالإفهام، هو منفي بالوجدان، ما نحتاج إلى أصل عقلائي حتى ننفيه، هو أصلا منتفي، هو أصلا ما موجود. احتمال كون المتكلم لا في مقام البيان بلحاظ المقصود بالتفهيم، هذا الاحتمال غير متأثن أصلا، فهو منتف منفي وجدانا، نعلم بانتفائه، ما نحتاج إلى أصل عقلائي حتى ننفي تعبدا بالأصل العقلائي، إنما يكون قائما هذا الاحتمال بلحاظ غير المقصود بالتفهيم. وغير المقصود بالتفهيم أيضا يمكن إلى أن يعتمد على أصل عقلائي لينفي هذا الاحتمال. شنو الأصل العقلائي؟ الأصل العقلائي هو أن العقلاء يبنون على أن كل متكلم هو في مقام البيان اعتمادا على ظاهر حال كل متكلم. ظاهر حال كل متكلم هو كونه في مقام البيان، هو كونه في مقام التفهيم لا في مقام الاستتار والتمويه والإجمال على السامعين. وحيثية الكشف النوعية في هذا الأصل هو باعتبار، شوفوا إخواني، هو باعتبار أن نفس خروج المتكلم من حالة الصمت إلى حالة التكلم هو هذا يظهر منه أنه هو في مقام البيان. هذا شيء واضح وجدانا إحنا نشعر به. يعني أنا حينما أجي وأسكت ثم بعد فترة من الزمن أتكلم بكلام مباشرة يتبادر إلى ذهن السامعين أن المتكلم يريد بيان مطلب معين، نفس خروجه من حالة الصمت إلى حالة الكلام، هذا يدل على كونه في مقام البيان في مقام التفهيم، باعتبار أن الكلام وضع للتفهيم، وضع للإفادة والاستفادة. حينما يتكلم يعني يريد أن يفيد شيئا من الأشياء. هذا ظاهر حال كل متكلم. إذا مرينا بالطريق شفنا إنسان يتكلم نقول أن هذا الإنسان في مقام التمويه وفي مقام الإجمال، هو قاعد يفهم مخاطبيه، قاعد يفهم مخاطبيه بمطلب من المطالب. فصحيح هذا الاحتمال غير موجود في حق المقصود بالإفهام، هو منتف أساسا، لكن غير المقصود بالإفهام أيضا من حقه أن ينفي هذا الاحتمال، وإذا نفاه بالأصل العقلائي حينئذ يتساوى شأن يكون شأن المقصود بالتفهيم، فحينئذ لا يكون هذا الاحتمال الأول مبررا لهذا التفصيل المدعى من قبل المحقق القومي. نقول إذا كان مقصودك أن هناك فرق بين المقصود وغير المقصود من ناحية كون في مقام البيان وعدم كون في مقام البيان، فهذا الفرق يمكن نفيه بالأصل العقلائي، وبالتالي لا يعود هناك فرق بلحاظ هذا الاحتمال، فلا يصلح أن يكون منشأ للتفصيل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هذا أساسا هو موجود بالنسبة إلى القبيلين معا. شنو الاحتمال الثاني؟ احتمال الاعتماد على قرينة منفصلة. نقول هذا أصلا أساسا احنا تمكننا من أن نلغي أو لم نتمكن من إلغائه، فالنتيجة واحدة في حق المقصود وغير المقصود. احتمال الاعتماد على قرينة منفصلة، هذا كما أن هذا الاحتمال قائم بلحاظ غير المقصود بالتفهيم، المقصود بالتفهيم أيضا يحتمل وجود قرينة منفصلة، فهذا أساسا لا يصلح أن يكون منشأ لهذا التفصيل. ومع ذلك إحنا يمكن أن ننفي، يمكن أن ننفي احتمال الاعتماد على قرينة منفصلة، سواء كان بلحاظ المقصود بالتفهيم أو غير المقصود بالتفهيم، اعتمادا على ظاهر حال المتكلم في أن المتكلم، هذا ظاهر حاله أن المتكلم يعتمد على شخص كلامه في بيان مراده. هاي النقطة تقدمت في دروس سابقة، أن كل متكلم عرفي يتصدى لبيان مطلب ما، ويظهر من حاله بيان مراده بشخص كلامه، بشخص هذا الكلام، بنفس هذا الكلام، مو بهذا الكلام بضميمته إلى خطاباته المتقطعة المتأتية في المستقبل إلى آخر عمره. لا، ظاهر حال المتكلم يبين مقصوده بنفس هذا الكلام الشخصي الجزئي الحقيقي اللي الآن قاعد يتحدث به، هذا ظاهر حال كل متكلم عرفي. وحينئذ نقول لو كان يريد مثلا التقييد لقيد بقرينة متصلة، اعتماد على قرينة منفصلة هذا خلاف ظاهر حاله، هذا ينفى بظاهر حاله في كونه يبين مراده بشخص كلامه. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث، شنو الاحتمال الثالث؟ أن يكون معتمدا على قرينة متصلة غفل السامع عنها. هذا اللي هو مر علينا سابقا في الشك في القرينة المتصلة، قلنا أن احتمال الغفلة هذا منفي، احتمال الغفلة منفي، أن السامع غفل عن القرينة المتصلة هذا منفي بأصالة عدم الغفلة، سواء كان غفلة المقصود بالإفهام أو غفلة غير المقصود بالإفهام، خصوصا وأننا ذكرنا أن غير المقصود بالإفهام نفترض فيه الالتفات وعدم الغفلة. على أي حال هذا الاحتمال سواء كان موجودا بلحاظ المقصود أو غير المقصود يمكن نفيه بأصالة عدم الغفلة، والسر في ذلك ما تقدم من أن الغفلة على خلاف طبع الإنسان، الغفلة مو الحالة الاعتيادية الطبيعية للإنسان، الإنسان يتكلم ما يتكلم، يسمع ما يسمع، يفعل ما يفعل عن التفات لا عن غفلة. نعم الغفلة قد تحصل في بعض الأحيان لأجل قلق الإنسان أو انشغاله أو نحو ذلك، لكن ذكرنا سابقا أن أسباب الغفلة أكثر بكثير أو أقل بكثير من أسباب الالتفات، لذلك الالتفات هو الحالة الطبيعية، ونحن نستغرب حينما نجد إنسانا غافلا غير ملتفت. ليش؟ لأن هاي الحالة مو هي الحالة الطبيعية، لذلك أصالة عدم الغفلة جارية بلحاظ المقصود وبلحاظ غير المقصود بالإفهام. الاحتمال الرابع وهو الاحتمال المهم الذي أبرز في بياني الفارق بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام، وهو احتمال الاعتماد على رمز خاص واصطلاح معين بين المتكلم وبين المخاطب، ومرادنا من المخاطب كما ذكرنا المقصود بالتفهيم. هذا الاحتمال صحيح منفي وجدانا عن المقصود بالإفهام، لكن أيضا منفي تعبدا وبالأصل العقلائي عن غير المقصود بالإفهام، وذلك لأن ظاهر حال كل متكلم عرفي هو ابن للغة وابن للعرف العام. كل متكلم عرفي يعيش في مجتمع إلى لغة خاصة وإلى أعراف عامة موجودة في هذا المجتمع، ظاهر حال كل متكلم هو الاعتماد على تلك اللغة والاتكاء على هذا العرف العام، ظاهر حال أن يعتمد على اللغة وعلى أساليب المحاورات العرفية، لا الاعتماد على رموز خاصة وعلى إشارات معينة بين هو بين سامعيه بين مخاطبيه. هذا خلاف الظاهر. الظاهر من كلام كل متكلم حينما يتكلم أنه هو يعتمد على اللغة العامة لمجتمع أو لذلك المجتمع الذي يعيش المتكلم، على العرف العام، خلاف الظاهر أن يعتمد على الرمز وعلى الاصطلاح الخاص. إذن هذا أيضا منفي بظاهر حال المتكلم، أن هذا المتكلم له خصوصية يعتمد على اصطلاحات خاصة، هذا خلاف ظاهر الحال. قد يكون هذا موجودا لكن أقل بكثير ممن يعتمد على اللغة وعلى أساليب المحاورات العرفية. الاعتماد على رموز خاصة هذا خلاف الطبع، خلاف العادة، خلاف ما موجود، خلاف ظاهر حال المتكلم. إذن هذا منفي عن المقصود بالتفهيم وجدانا وعن غير المقصود بالتفهيم تعبدا، وبذلك يرتفع الفرق وينتفي الفرق بين القبيلين. الاحتمال الخامس والأخير هو احتمال أن يعتمد المتكلم على قرينة متصلة غير متمثلة بالألفاظ، قسمات الوجه مثلا، قسمات الوجه. وهذا الاحتمال، هذا الاحتمال أيضا منفي بشهادة الناقل كما تقدم سابقا، بأن الناقل ينقل تمام ما يكون دخيلا في إفادة المعنى، سواء كان شوية هذا يحتاج ملاحظة، سواء كان من قبيل الألفاظ أو كان من قبيل القرائن الحالية. أمانة الناقل أن الناقل يشهد بأنني سأنقل الواقعة بتمام تفاصيلها وبتمام قرائنها اللفظية والحالية، الحالية والمقالية. هاي شهادة ضمنية لكل شخص يتصدى لنقل كلام، لنقل واقعة، لنقل حادثة. كل شخص يتصدى للنقل هو يشهد ضمنا أنه ينقل تمام ما له دخل في المعنى ويؤثر في المعنى المنقول، سواء كان من قبيل الألفاظ أو كان من قبيل القرائن الحالية. مجرد كون القرينة قرينة حالية، مجرد كون القرينة قرينة من قبيل الإشارة، هذا لا يسوغ إخفائها. ولذلك في بعض الروايات الناقل ينقل بعض الحركات، بعض حركات المعصوم، مثلا يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، وما يسكت الناقل، الراوي شي يقول، يخلي بين قوسين، يقول وجمع بين سبابتي، هاي جمع بين سبابتي هاي من قبيل القرينة الحالية، ينقلها، وإلا إذا ما نقلها هذا يكون مخل بوظيفة الناقل. كهاتين يعني شنو؟ يجمع بين سبابتيه، لو بين مثلا رأسي يصير مثلا على عكس المراد تماما، يجمع بين رأسي السبابتين يكون عكس المراد تماما، فلا بد من يقول كهاتين، يكون يبين شنو هاتين، شنو الحال اللي أشار إليها المعصوم. فإذا وظيفة الناقل أن الناقل يشهد ضمنا بنقله تمام ما يؤثر في المعنى، سواء كان القرينة من قبيل القرينة اللفظية أو القرينة الحالية. مجرد كون القرينة حالية أي لا تبرر للناقل إخفائها وعدم نقلها، لابد أن ينقلها. هذا الأصل كما قلنا، كما يجري بلحاظ المقصود بالإفهام يجري بلحاظ غير المقصود بالإفهام. هذا الأصل الجاري، الأصل العقلائي اللي عول عليه العقلاء، هذا مو فقط حكر على المقصود بالإفهام، يقول أنا من حقي أن يشهد إلي الناقل بأنه سينقل تمام الكلام، لا، غير المقصود بالتفهيم أيضا كذلك. هاي الشهادة كما هي قائمة في حق المقصود بالتفهيم، قائمة في حق غير المقصود بالتفهيم. قلنا طالما كان الناقل مطلعا على تمام التفاصيل، تفاصيل الواقع، وما له علاقة مقصود أو ما مقصود، بل بالعكس قد يكون غير المقصود بالتفهيم مطلعا على تفاصيل كلام المتكلم أكثر. واحد من الأخوان الطلبة نعسان، صلى صلاة الليل مثلا في الليلة الماضية، ينام بالأثناء، هذا الواقف بالباب لا قد ما ينام، فيدرك تمام تفاصيل الكلام، الآخر قد لا يدرك تمام تفاصيل الكلام. لا فرق بين المقصود وغير المقصود بلحاظ القرينة الحالية، قسمات الوجه وحركات اليد مثلا. هذا الكلام إن تم فهو تام بلحاظ القبيلين ولا يفرق بين القبيلين. وإن نوقش فيه قلنا لا، وظيفته أن ينقل فقط الألفاظ، فقط القرائن المقالية مو الحركات، فكما لا ينقل الحركات لغير المقصود هو أيضا لا ينقل الحركات للمقصود، فكما يخل بالحجية بالنسبة لغير المقصود بالإفهام هو يخل بالحجية بالنسبة للمقصود بالإفهام أيضا. إذن هذا أيضا لا يصلح أن يكون فارقا بين القبيلين، بين المقصود وبين غير المقصود، إما أن يكون الظاهر حجة للقبيلين وإما لا يكون حجة للقبيلين معا. أما التفرقة هي تفرقة تحكم من دون دليل، من دون إبراز نكتة تصلح أن تكون منشأ للتفرقة. والحاصل أن جميع الاحتمالات المذكورة لاحتمالات إرادة خلاف الظاهر هي منفية عن المقصود وعن غير المقصود بالإفهام. نعم هناك فرق بين الأمرين، بين القبيلين، أن بعض الاحتمالات منفية وجدانا وبالنسبة لغير المقصود منفية بالأصل العقلائي، لكن هاي ليست نتيجة، ليست مؤثرة في النتيجة العملية. ما تأثر في النتيجة العملية أن هذا الاحتمال ملغى، إما من قبيل بعبارة أخرى، إما من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أن هذا الاحتمال أصلا لا يأتي كما في الاحتمال الأول والرابع، وإما من قبيل السالبة بانتفاء المحمول، هذا الاحتمال متأثم لكن منفي بالأصل، وهذا مو فارق، هذا لا يفرق في النتيجة العملية. وبذلك نقول أن هذا التفصيل المدعى من قبل المحقق القمي تحكم لا دليل عليه، لا دليل على هذا التفصيل. هذا تمام الاعتراض على هذا التفصيل. قال والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره، أولا يبين الفارق بين المقصود وغيره بلحاظ تلك الاحتمالات، ثم ينفي هاي الاحتمالات جميعا بحيثيات كشف النوعي. قال والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، احتمال كون المتكلم لا في مقام البيان، ما يمكن هذا، لا يجتمع. وكذا الاحتمال الرابع يعتمد على رمز خاص ما يفهمه المقصود بالتفهيم، هذا أيضا غير متصور. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد، مطلق السامع سواء كان مقصودا أو لم يكن مقصودا، هو طالما كان متوجها لتمام تفاصيل مجلس الخطاب يكون يدرك، كما يسمع العادل أكرم العالم العادل لابد أن يشوف قسمات الوجه وحركات اليد سواء كان مقصودا أو لم يكن مقصودا. قال كما أن الاحتمال الخامس غير كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد سواء كان مقصودا بالإفهام أو لا. وحجية الظهور، سرح نجن في كل هاي الاحتمالات، وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه. هذا الظاهر حتى يكون حجة بالنسبة لغير المقصود للثالث لابد من وجود حيثيات كشف نوعية تنفي هاي الاحتمالات الخمسة، وهذا فرق جواب المصنف عن الجواب الأول. قد تتوقف هاي الحجية بالنسبة لغير المقصود تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي موجودة فعلا، فإذا يكون الظاهر حجة بالنسبة لغير المقصود بالبيان التالي: أولا، أما الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. هذا احتمال كون المتكلم في مقام الاستتار هذا منفي بأصل خروجه من 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 حالة الصمت إلى حالة الكلام، هذا يظهر منه في مقام أنه في مقام البيان. الاحتمال الثاني، الاحتمال على القرينة المنفصلة، فينفى بظهور حاله بظهور حال المتكلم في أن ما يقول يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه لا بمجموع خطاباته ولو الآتية بالمستقبل إلى آخر عمره، هذا خلاف الظاهر. وأما الاحتمال الثالث فينفى بأصالة عدم الغفلة، احتمال الغفلة غفلة السامع عن القرينة، هذا ذكرنا أكثر من مرة ينفى بأصالة عدم الغفلة. الاحتمال الرابع وهو إبراز وهو ما أبرزه المفصل، يعني هو النكتة اللي على أساسها قرب هذا التفصيل، احتمال وجود اطلاع خاص هذا المتطفل لا يطلع عليه، هذا أيضا منفي فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم. كل متكلم عرفي ظاهر حال أنه يعتمد على اللغة وأساليب المحاورات العرفية العامة، مو يعتمد على رموز خاصة والجري وفق أساليب التعبير العام. وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا كما تقدم بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد، سواء كانت قرائن لفظية مقالية أو قرائن حالية، مجرد كونها قرينة حالية هذا ما يبرر له أن لا ينقل تلك القرينة، فالمفروض ينقلها للمقصود ولغير المقصود، لا فرق بين الأمرين. وبذلك يتضح عدم تمامية هذا التفصيل الأول، ثم المصنف ينتقل إلى التفصيل الثاني يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم جميعا. عليكم السلام.